بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على صفة الوضوء وما فيه من فرائض وواجبات وسنن، شرع رحمه الله في الكلام على باب هام جدا، وهو باب المسح على الخفين وما أجري مجرى الخفين. ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع تعلقه ببعض أعضاء الوضوء، لذلك كان من المناسب أن يذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد الكلام على الوضوء. يقول رحمه الله: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله. قوله رحمه الله: يجوز المسح على الخفين. الخف كل ما يلبس في الرجلين من الجلود. قال الشوكاني رحمه الله: الخف نعل من ألم يغطي الكعبين، والجرمق أكبر منه يلبس فوقه، والجورب أكبر من الجرموق. ودل الكتاب والسنة وكلام علماء أهل السنة على جواز المسح على الخفين. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على إحدى القراءات وأرجلكم إلى الكعبين بكسر اللام. فاستدل بعض أهل العلم بهذه القراءة على فتح الخفين وما أشبههما. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي عن جرير رضي الله عنه أنه بال فتوضأ ومسح على الخفين، فقيل له رضي الله عنه: تفعل هكذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي كان إسلام جرير رضي الله عنه بعد نزول آية المائدة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وكونهم رضي الله عنهم يعجبهم هذا الحديث، وأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول آية المائدة وكان بعد نزول سورة المائدة، وذلك لأن فيه رد على كل من يقول إن آية المائدة تنسخ كل ما ورد من الأحاديث في المسح على الخفين. بعض العلماء يقولون إن آية المائدة تنسخ أحاديث المسح على الخفين كلها، وجاء هذا الحديث من رواية جرير رضي الله عنه وأرضاه، وكان إسلامه بعد نزول المائدة، فلذلك يدل على أن هذا الأمر أي المسح على الخفين كان متأخرا عن نزول المائدة، فلا يمكن أن تنسخه آية المائدة. والجورب كما قال الصوفي رحمه الله أكبر من الجرموق، والجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين من الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله في أن تكون الجوارب يمكن المسح عليها، وذلك لأنهم جعلوا الأصل الخفين، فقالوا إذا كانت الجوارب فيجب فيها أن تكون صفيقة تثبت في القدمين فلا تنزل وحدها. فقال رحمه الله: أن يكون صفيقا يستر القدم، أي يستر كل موضع الفرق، أي كل ما يجب غسله، وهي القدم كلها. ولذلك لأن الخف ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه، وكذلك يجب أن ينبغي أن يكون الجورب والجرموق. ويشترط كذلك أن يكون صفيقا فلا يشف ما تحته، وكذلك أن لا يكون مخرقا لأن المسح بدل عن الغسل، ويشترط حتى يصح المسح أن يكون كل العضو الداخل في الفرض مستورا حتى يصح المسح على الجورب والخف ونحوهما. وقال بعض أهل العلم لا يشترط أن يكون الجورب أن يكون صفيقا يستر ما تحته، ولا يشترط كذلك أن يكون معمما أو ساترا لجميع العضو أي الرجل. وقالوا أو استدلوا على ذلك بأن الأمر الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عموم المسح على الخفين وما أشبههما، فلا يشترط في ذلك ولا يتقيد ذلك بأن لا يكون هناك حرف أو نحوه في الخف ونحوه. وكذلك استدلوا على أن معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، ولا تخلو خفافهم وجواربهم من أن يكون بها خرق أو أن تكون خفيفة لا تستر موضع الفرض. ومع كون الأمر كذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ضرورة ستر جميع العضو، فاستدلوا على ذلك بأنه لا حرج أن يكون الجورب ونحوه مخرقا أو غير ساتر لجميع القلم. والأول أحوط وقاسوه على الخفين، ولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأصحابه في أن يمسحوا على الخف أو الجورب إذا كان به خروق أو نحو ذلك، فلعله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأمر العام بجواز المسح على الخفين وأعلمهم بجواز المسح على الخفين، ومع ذلك كانوا يعلمون ضرورة أن يكون الخف ونحوه ساترا لجميع القدم. قالوا ويشترط أن يثبت في القدم بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لجعته أو ثقله لم يجد المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره نقيص عليه، والخف يثبت بنفسه كما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. والصحيح والله أعلم أنه لا يشترط أن يثبت في القدم بنفسه، فلو أثبته المرء بشيء فلا حرج في ذلك، وذلك إذا لم يكن الجورب ونحوه ينزل حتى يظهر بعض العضو الواجب غسله، يعني الواجب غسل القدم لحد الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. طيب إذا كان حيسقط هذا الجورب أو يسقط الشراب إلى ما دون الكعبين فبذلك يظهر بعض العضو الواجب غسله، وفي هذه الحالة ينقطع أمر الجواز بالمسح. يعني احنا نعرف بعد كده إن شاء الله تعالى إن حتى يصح المسح على الخف أو الجورب إن هو لا ينزعهما في سن إيه لبسه، إذا نزعهم انقطع جواز المسح عليهما. فإذا كان ينزل حتى أسفل الكعبين أو حتى أسفل الكعبين المأمور بغسلهما فبذلك يظهر جزء من محل الفرد، فبذلك يكون تماما كأنك خلعت الجورب نفسه أو الخف. قال ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين لأنهما من محل الفرض فيشترط سترهما كبقية القدم. قال رحمه الله في الطهارة الصغرى، الطهارة إما صغرى وإما كبرى، والكبرى لا يجزئ فيها مسح الخفين ونحوهما، وإنما يجب فيها نزع الخفين وما أشبههما من الجوارب ونحوها، وذلك لحديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا كفرا أي إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، يعني إذا وجدت الجنابة فلا بد من نزع الخفين. لكن من غائط وبول ونوم، أي لكننا لا ننزعهما من الغائط أو البول أو النوم. فدل ذلك على أنه يجوز النفع على الخفين في الطهارة الصغرى ويجب نزعهما في الطهارة الكبرى. طبعا بعض العلماء يدخل النفع على الخفين في أبواب العقائد فيدخلها في كتب العقيدة، وذلك لأن بعض أهل البدع ينكر هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من شعارهم، أي من شعار أهل البدع، أي إنكار هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الرافضة قبحهم الله. لذلك بعض أهل العلم يدخل النفح على الخفين في كتب العقائد. وقال أحد العلماء في نظمه رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، يعني يذكر بعض الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث من كذب، أي قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مثقال من النار إلى آخر أبياته، ولكن قال ومسح خفين، أي وتواتر كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في مسح الخفين. قال الحسن البصري رحمه الله: روى المسح 70 نفسا فعلا منهم وقولا، روى المسح 70 نفسا فعلا منهم وقولا. وعلى هذا قول أئمة أهل السنة وعلمائها. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر أن سعدا رضي الله عنه أجمعين حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر رضي الله عنهما فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. المقصود أن المسح على الخفين ثابت عن النبي، ولكن اختلف أهل العلم هل الأفضل أن يمسح المرء على خفيه أو الأفضل أن ينزعهما ويغسل رجليه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين مخالفة لأهل البدع من الروافض الذين طعنوا في المسح على الخفين. وذهب آخرون إلى أن نزع الخفين أولى حتى يغسل القدمين. والصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن الأفضل هو الأيسر، وأن لا يتكلف المرء غير ما هو عليه، يعني إن كان المرء يلبس الخفين أو الجوربين ونحوهما فليمسح عليهما ولا يتكلف قلعهما حتى يغسل رجليه، وإن لم يكن يلبسهما فلا يتكلف لبسهما حتى يمسح عليهما، ولكن الأفضل في هذه الحالة أن يغسل قدميه. يقول رحمه الله: ويمسح المقيم يوما وليلة وثلاثا للمسافر. الناس عند العلماء في هذه المسألة إما مقيم وإما مسافر، وبعض العلماء يقسم إلى 3 أقسام: مقيم ومستوطن ومسافر. وعلى القول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله أن الناس منهم المقيم ومنهم المسافر، والمقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام ولياليهن. وذلك لحديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن. وقوله رحمه الله: وثلاثا للمسافر، سواء كان هذا السفر طويلا أو قصيرا، طالما أنه يذكر أو يطلق عليه اسم السفر فيجوز فيه المسح على الخفين. واختلف العلماء رحمهم الله في السفر المحرم، هل يجوز للمسافر سفرا محرما أن يمسح على خفيه أم لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للمسافر سفرا محرما أن يمسح على خفيه، قالوا لأن هذا المسح رخصة من الله عز وجل تيسيرا على عباده منه سبحانه وتعالى، وإذا يسفر على هذا المسافر سفرا محرما يكون في ذلك عونا له على هذا المحرم، أما أن يضيق عليه في هذا الموضع فهو أحرى أن يرتدع وينزجر عن سفره ذلك، والرخص لا يستباح بها معصية الله عز وجل. يقول رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. هناك مدة للمسح، متى يبدأ في الحساب ومتى ينتهي الحساب، في اليوم أو في اليوم والليلة. إما عند بعض أهل العلم يقولون يبتدئ من أول الحدث، من أول الحدث أي من أول ما يحدث وينتقض وضوءه، وبعض العلماء يقول يبتدئ من أول مسحة على الخفين ونحوهما، وهذا الذي يرجحه غير واحد من أهل العلم أنه يبتدئ من أول مسحة مسحها على الخفين ونحوهما، فإن كان مقيما يحسب يوما وليلة، وإن كان مسافرا يحسب ثلاثة أيام ولياليهن. وبعض الناس يظن أن المقصود خمس صلوات وليس كذلك، بل المقصود مدة يوم وليلة، يعني لو بدأ أول مسحة اليوم في صلاة العشاء يبقى تنتهي المدة للمقيم غدا في صلاة العشاء في نفس الموعد الذي بدأ منه المسح، وإن كان مسافرا ففي رابع يوم. يقول في الشرح: وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر، يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، ولأنه عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وعنه من المسح بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. يقول رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومتى مسح ثم انقضت المدة، أي انتهت المدة، يعني إن كان مقيما مر اليوم والليلة، وإن كان مسافرا مر ثلاثة أيام ولياليهن، أو خلع قبلهما، أي خلع نعليه أو أحدهما قبل انتهاء المدة، قبل انتهاء المدة، ففي هذه الحالة تبطل الطهارة. يقول رحمه الله: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم كذلك. يعني في كلتا الحالتين اللتين ذكرتا يتم مسح مقيم، سواء كان ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام أو العكس، أي إن مسح مقيما ثم سافر. والقول في الصفة الأولى واحد، وهي أن يمسح مسافرا ثم يقيم، ولكن في الصورة الثانية وهي أن يمسح مقيما ثم يسافر ففيها قولان. الأول أنه يتم مسح مقيم كما ذكر المصنف رحمه الله، والثاني أنه يتم مسح مسافر باعتبار حاله الذي آل إليه، يعني المدة حتمتد معاه، الحالة الأولى وهي أنه من مسح مسافرا ثم أقاض، كأن تكون في سفر فتمسح ثم ينقضي يوم ويبقى ليلة، ولكنك وصلت إلى بلدك بعد انتهاء اليوم وبقيت لك ليلة، هل تعتبر حالك كأنك كنت مسافرا ويبقى لك ليلة ويومين؟ أنت تعتبر حالك الذي أنت فيه ويبقى لك ليلة واحدة؟ هذا هو صحيح الله أعلم، أنك يبقى لك ليلة واحدة فقط باعتبار حالك الذي صرت إليه. أما الحالة الثانية وهي إن كنت مقيما ثم سافرت، كأن تكون مقيما يوما ثم تمسح ثم تسافر، فهل نقول لك يبقى لك ليلة واحدة يجوز لك المسح فيها باعتبار أنك مسحت مقيما، أم نقول إن الوقت يمتد معك حتى تنتهي ثلاثة أيام ولياليهن فيبقى لك ليلة ويومان؟ وجهان لأهل العلم، الأصح والله أعلم اعتبار ما آل إليه حالك وأنه يمتد إليك الوقت حتى تكون تمسح مسح المسافر. يقول رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة كاثرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ناسب ذكرها أي ذكر العمامة في هذا الباب بمناسبة المسح وجوازه، فلما ذكر رحمه الله المسح على الخفين أعقبه بذكر المسح على العمامة لمناسبتها لباب المسح، فكلاهما يمسح عوضا عن العضو الذي ينبغي غسله أو مسحه. والمسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى المغيرة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وهل يشترط في العمامة التي يجوز المسح عليها أن تكون لها ذؤابة أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي أن تكون صفة العمامة التي يجوز المسح عليها أن تكون ذات ذؤابة، وقال بعضهم ينبغي أن تكون محنكة، قالوا لأنه الغالب من لباس العرب، يعني غالب العرب كان يلبس العمامة ولها ذؤابة وتكون محنكة. والصحيح أنه لا يشترط أن تكون لها ذؤابة ولا يشترط كذلك أن تكون العمامة محنكة حتى يجوز المسح عليها. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، لذلك فأي عمامة يجوز المسح عليها وتصح الطهارة بذلك. يقول رحمه الله: إذا كانت ذات ذؤابة كافرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. كافرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني أن تكون في الوضع المعتاد، لا تكون صغيرة على جزء صغير من الرأس. أما ما جرت العادة بكشفه فهل يمسح المتوضئ عليه أم لا، أي الظاهر من الرأس؟ قال العلماء: الواجب في هذه الحالة المسح على العمامة لأنه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك فهو سنة مستحب، فإن مسح على العمامة أجزأه ذلك وصحت طهارته، وإن لم يمسح على ما جرت العادة بكشفه من الرأس، ولكن يستحب أن يمسح على ما ظهر من رأسه. يقول رحمه الله: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. أما بالنسبة للخفين وما أجري مجراهما فيشترط ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: قال المغيرة: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل ذلك أي قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين وتعليله عدم نزعهما بذلك أنه أدخلهما طاهرتين، دل ذلك على أنه يشترط حتى يصح المسح عليهما أي على الخفين ونحوهما أن تكون الرجلان قد أدخلتا طاهرتين. أما العمامة فهل يشترط كذلك حتى يمسح عليها أن تكون طاهرة؟ نعم يشترط كذلك حتى يمسح عليها أن تكون ملبوسة على طهارة. يشترط كذلك في المسح على النعلين أن يكون طاهرين والله أعلم. فعلى سبيل المثال لو كان النعل مصنوعا من جلد ميتة هل يصح المسح عليه أم لا؟ على قولين أهل العلم، واختلفوا في هذه المسألة باعتبار اختلافهم في هل يطهر جلد الميتة بالدماغ أم لا. فمن يقول من العلماء إن جلد الميتة يطهر بالدباغ يقول إنه في هذه الحالة يجوز المسح على النعلين المصنوعين من جلد الميت، ومن يقول من العلماء لا يطهر جلد الميتة بالدباغ يقولون في هذه المسألة لا يصح المسح على هذين النعلين المصنوعين من جلد الميت. طيب إذا كان الخف مباحا جاز المسح عليه، فإذا لم يكن مباحا أي كان محرما فهل يجوز المسح عليه أم لا؟ المحرم نوعان، إما أن يكون محرما لكسبه وإما أن يكون محرما لعينه. أما التحريم للكسب فهو كالمغصوب والمسروق، وأما المحرم للعين كالمصنوع من الحرير إذا لبسه الرجل. إذا لبسه الرجل هل يجوز المسح عليه أم لا؟ إن قلنا إنه يجوز المسح عليه ويأثم للسرقة أو للبس المحرم كالحرير إن كان رجلا، وإن قلنا إنهما يعني محرمان لا يجوز المسح عليهما لأنهما مسروقين غير مباحين في هذه الحالة. يعني إن اشترطنا الإباحة في جواز المسح على النعلين نقول في هاتين الصورتين لا يصح المسح على هذين النعلين أو على النعل المصنوع للمحرم بالنسبة للرجال كالحرير أو على المغصوب والمصروف. وإن قلنا إنه لا يشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون مباحين نقول إنه يصح المسح عليهما في هذه الحالة ويأثم من يلبسهما لغيرهما، يعني مش مجرد للطهارة فقط لا، ويأثم للسرقة أو الغصب أو مخالفة أمر الله عز وجل بلبس الحلال. فقوله في هذه النفس. طيب يقول رحمه الله: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. والجبيرة فعيلة على وزن فعيلة، وهي ما يشد على العظم المكسور وجبر العظم أي أصلحه. والجبير فعيل بمعنى مفعول أي مجبور، ويسمى المرء الكثير جبيرا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، وهذا مشهور عند العرب كما يسمون اللذيغ سليما، وكذلك تسمي العرب الصحراء الشاسعة مفازة تفاؤلا، لما كانت الصحراء يتيه فيها المرء فكان العرب يخافون منها فكانوا يسمونها مفازة تفاؤلا لمن دخل فيها. والمسح على الجبيرة جائز، ولا يشترط في المسح على الجبيرة أن تكون ملبوسة على طهارة على الصحيح. حال المسح على العمامة وعلى الخفين الصحيح اشتراط المسح في الشرط لبسهما على طهارة. أما في الجبيرة فالصحيح أنه لا يشترط لصحة المسح عليها أن تكون ملبوسة على طهارة، وذلك لأن هناك فرق بين الجبيرة وبين الخفين والعمامة. من ذلك أن الجبيرة تلبس للضرورة ويطرأ أمرها على المرء عادة، كذلك الجبيرة توضع في مواضع قد لا يصح المسح فيها، يعني الجبيرة مثلا توضع على اليد، أحيانا لو كسرت يد المرء توضع الجبيرة على يده، وهذا الموضع أي هذا العضو اليد لا يصح في العادة المسح عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ وحاول أن يخرج يده من الكم وضاقت عليه الجبة أخرجها من الدهر صلى الله عليه وسلم حتى يغسلها، ولم يمسح على الجبة من الخارج. فاليد لا يصح أصلا المسح على ما يلبس فوقها، وقد توضع الجبيرة عليها بخلاف العمامة والخفين، فيجوز أصلا فيهما المسح عليهما مع عدم الضرورة لهما. فهناك فرق بين الجبيرة وبين العمامة وبين الخفين. ولكن إن استطاع المرء أن يغسل يديه أن يتطهر قبل لبس الجبيرة، أي إن استطاع المرء أن يلبس الجبيرة على طهارة فهو أولى في حقه، وإن لم يستطع فلا حرج أن يمسح عليها. ولكن يشترط في الجبيرة ألا يتعدى قدرها موضع الحاجة، يعني إن كان يحتاج إلى جبيرة تقدر بعشرة سنتيمترات فلا يستخدم جبيرة تقدر بخمسة وعشرين، يقتصر على موضع الحاجة. وكذلك يلحق بها الأربطة، يعني لو كان المرء يحتاج حتى يثبت هذه الجبيرة في موضع معين إلى رباط طوله هكذا شبرا مثلا فلا يستخدم شبرات، بقدر الإمكان ما استطاع إلى ذلك السبيل لا يجعل هذه الجبيرة ولا ما يحتاج إليه لتثبتها يتجاوز قدر الحاجة. كذلك فإن الجبيرة لا يتأقد لها موضع انتهاء للمسح عليها، فالمسح عليها جائز ما دام هناك حاجة لها، طول ما في حاجة للجبيرة دي فيجوز المسح عليها. وينصح على الجبيرة كذلك في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وليس ذلك في المسح على الخفين والعمامة، حيث يمسح فيهما في الطهارة الصغرى فقط. أما الجبيرة فيمسح عليها في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كذلك. كل ذلك من تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده. ومع ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمسح على الجبيرة، قالوا وذلك لضعف الأحاديث الواردة في ذلك. ورد في المسح على الجبيرة أحاديث، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. قالوا في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبيرة ضعيفة، وهذا الفريق من العلماء انقسم إلى قسمين في القول في من أصيب بأمر يحتاج إلى جبيرة أو في من احتاج إلى لبس الجبيرة ماذا يفعل. فقال بعضهم يتيمم موضع الجبيرة، أي يغسل بقية الأعضاء كأنه يتوضأ، ثم بدلا ما يغسل هذا العضو المجبور فإنه يتيمم عنه. ومنهم من قال يسقط عنه هذا الفرض أصلا، يعني يسقط من عليه الغسل إلى غير بدل. الفريق الأول من هؤلاء القوم، طبعا هذان الفريقان ممن يقول بعدم صحة المسح على الجبير، ولكن فريق منهم يقول إنه من لبس الجبيرة فإنه يتوضأ كالمعتاد ثم يتيمم للعضو المذبوح. وبعضهم قال إنه أصلا يسقط عنه الغسل إلى غير بدل في هذا العضو ويغسل بقية أعضاء خلاص. والصحيح والله أعلم جواز المسح على الجبيرة للضرورة والحاجة إليها، وهو أقرب وأولى من القول الثاني، وأقرب كذلك لأصول الشريعة. الله أعلم. طيب، كان في مسألة، هل يلحق بالإمامة خمار المرأة أم لا؟ الصحيح أنه يلحق خمار المرأة بالعمامة، فيجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كانت تلبسه على فرجها. والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، ويجمع على خمر وأخمرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصح للمرأة أن تمسح على الخمار، قالوا لأن الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، والمسح على الخمار ليس مسحا على الرأس، وإنما جاءت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة، فيباح المسح على العمامة ولا يباح على غيرها. والصحيح جواز المسح على الخمار قياسا على العمامة، ولكن إن لبست المرأة العمامة تغير حالها فهل يجوز المسح عليها أم لا؟ بعض العلماء يقولون لا يجوز المسح عليها، لأنها في هذه الحالة تكون متشبهة بالرجل فيكون محرمة عليها. يقول رحمه الله والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في سائر الأحكام المذكورة. طبعا بالنسبة للمرأة ليس في حالة لبس العمامة، وإنما في حالة لبس ما يناظر العمامة بالنسبة للرجل، وهو الخمار بالنسبة للمرأة. فقال رحمه الله إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. قال في الشرح فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال، والرخص لا تستباح بالمعصية، وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرض بحكم، والله أعلم. أي إن احتاجت إلى لبس العمامة لأمر ما فهذه مسألة نادرة لها حكمها، ولا ينطبق عليها القول العام بعدم جواز مسح المرأة على العمامة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.